بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري غفر الله لنا ولكم شيخنا وجميع المسلمين في جامعه الصحيح في كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر طرف مع النبي صلى الله عليه وسلم في رفع جبل قبل الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: افسأ فلن تعدو قدره. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يخطب أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاحب، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا. وقال شعيب في حديثه: فرفصه رمرمة أو زمزمة. وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة. وقال معمر رمزة. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع عبد القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من البلدان وأمي من النساء. وقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال: ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغيته.
وإن كان لغيته يعني زنا، ابن زنا لغية.
وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه صدق. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو من لسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. رحمه الله. باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟
قال رحمه الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟
وهل يعرض على الصبي الإسلام؟
وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ الصبي إذا مات وهو مسلم يصلى عليه، ويصلى على الصغر إذا تجاوز 120 يوما، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 120. فبعد 120 اليوم اللي 4 أشهر وسقط يصلى عليه. وأما عرض الإسلام عليه فيعرض عليه الإسلام، ولا شك في ذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون ابن صياد الذي قيل أنه خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمر ليتأكد من ابن صياد، قال فضرب عليه، هذا هو الشاهد للباب، قال فضرب على يديه فقال: أتشهد أني رسول الله؟ يعني عرض الإسلام على الصبي لا بأس، يعرض عليه. وما جاء في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له خادم يهودي صبي فمرض فزاره فدعاه إلى الإسلام فأسلم، وهذا لا يدل على أنه بلغ الحلم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رفع القلم عن 3، قال الصغير حتى يكبر أن يبلغ، فلا بأس بالعرض على الصغير. وأما قول ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين، دليل على أن الصبي يلحق بأفضل الأبوين، لأن العباس إنما أسلم متأخر، والده أسلم متأخر، حتى أنه أتي به في أسارى بدر، وكان فدى نفسه، وهو الذي قال عبد الله بن أبي بن كعب، عبد الله بن أبي بن سلول الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه، قيل أنه أعطى العباس ثوبا عندما أتي به في أسارى بدر، فيعرض على الصغير. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يولد على الفطرة التي فطره الله عليها، قال: ولا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، هذا قول فيه نظر، إذا بلغ بعد 120 ونفقت فيه الروح وسقط يصلى عليه صارخا أو غير صارخ، ليس لازم أن يكون صارخا، هذا هو القول الصحيح. فالصغير إذا أسلم ومات صلي عليه ويقبر في مقابر المسلمين، والصغير يعرض عليه الإسلام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخه
عبدان
وعبد الله بن عثمان بن جبل، قال حدثنا عبد الله بن المبارك مروزي مراوزة، نعم، عن
يونس عن الزهري،
يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب،
قال أخبرني سالم بن عبد الله،
لأنهم كانوا يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أن الدجال هو ابن صياد، لكن أورد تلك القصة لا لشأنها، وإن لم يقوله فضرب على الذي قال أتشهد أني رسول الله، يعني على أن هذه هي المتعلقة بالباب، باب الصبي إذا وهل يدعى الإسلام. أورد هذا القصة كاملة في ابن صياد، لأنه كانوا يعتقدون بأنه الدجال، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقد خبأت لك خبيئة، قال الدخ يعني الدخان، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني خبأ له الدخان، فقال الدخ، قال اخسأ فلن تجاوز قدرك، وقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال إن يكون هو يعني إن يكون الدجال فلن تسلط عليه، إن يكون هو يعني الدجال فلا تستطيع قتله. إذا كان الدجال والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اعتقدوا أنه في وقتهم، فماذا نقول نحن؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن خرج وأنا فيكم كنت حجيجكم دونهم، والآن يخرج معه جنة ومعه نار، ماذا نعمل؟ نسأل الله العافية وصل الخاتم، نسأل الله وصل الخاتم. نعم، اللي بعد قال إيش؟
عن سالم عن،
نعم،
وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول انطلق وعدد عليه،
تمام،
وقال رحمه الله حدثنا سليمان بن حارث،
نعم،
قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، نعم، عن ثابت،
إذا أتى حتى لو لم يقل هو ابن زيد، إذا أتى حماد في الإسناد هو حماد بن زيد، لأن الإمام البخاري ما روى عن حماد بن سلام، هذه قاعدة، إنما روى عنه معلقا وله ذكر في كتاب الرقاق فقط. وأما رواية في أصل الحديث لو قال حماد على طول أنت مغمض قلت ابن زيد، هذه قاعدة. نعم،
عن ثابت عن أنس،
ثابت بن أنس بن بنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه
قال حدثنا علي بن عبد الله،
نعم، المدينة،
قال حدثنا سفيان،
نعم، عن ابن عيينة،
قال عبيد الله
ابن عيينة، نعم، عبيد الله ابن ابن حفص بن عاصم، عن نافع،
عن ابن
عباس، عبيد الله بن ابن ابي يزيد المكي، نعم،
عن ابن عباس، قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب،
ابو اليمان حكم بن نافع، شعيب بن ابي حمزه،
قال قال ابن شهاب صلى على كل
مولود، قال ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، قال ايش؟ أيوة. أيش؟ يرفع صوت خزمة. شو صلى على؟
صلى على كل مولود متوفى. إن كان لغية.
وإن كان لغية يعني كان يعني زني يعني ابن زنا يصلى عليه، وما دخله فيما أخطأ به والداه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وليس له علاقة، يصلى عليه إن كان مسلما أو مات مسلما ويدعى، نعم، ابن لغية، نعم،
قال من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام،
نعم، من أجل على أنه ولد في فطرة الإسلام أو أنه مسلم، كل ذلك يصلى عليه لا بأس، نعم،
يدعي أبوه الإسلام أو أبوه خاصة،
نعم، لا 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 لا، حتى لو ادعى أبوه خاصة لأن ابن الزنا ما ينسب إلى أبيه، الذي نظر ما ينسب إلى أبيه ابن الزنا ما ينسب إلى، شوف المحجر علق على هذه، قال ايش؟ قال ابن شهاب بعد.
قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفن وان كان ميتا لاجل انه ولد على فطره الاسلام.
تمام.
يدعي ابواه الاسلام او ابوه خاصه وان كانت امه على غير الاسلام.
ما ينسب لابيه مهما كان. ابن الزنا ما ينسب الى ابيه. ايش قال عندك؟ قال شيء؟ اللي عنده الشرح ها؟
تبع الامه.
ايش قول؟
لانه محكوم بالاسلام تبع الامه.
تمام. وايش؟
كذلك من كان ابو مسلم دون امه. وقال ابن عبد البر لم يكن لاحد انه لا يصلي على ولد الزنا الا قتاده وحده. واختلف في الصلاه على الصبي فقال سعيد بن جبير
لا خرج عن الموضوع.
لغيه بكسر اللام المعجمه وتجد التحتانيه اي من زنا.
تمام.
ومراده ان يصلي على ولد الزنا ولا يمنع من ذلك من الصلاه عليه.
تمام.
لانه محكوم باسلامه تبعا لامه.
تمام. تبعا لما معلق على ولا قول ابن شهاب.
حتى قال سعيد بن جبير لا يصلي على عليه حتى يبلغ وقيل حتى يصلي وقال جبور يصلي عليه حتى الصدقه تستهل.
سواء استهل ولا مستهل اذا بلغ 120 ما سواء استهل او لم يستهل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والصدق يصلى عليه. ما جاء في الحديث والصدق يصلى عليه. نعم. ايش يقول؟ نفخ فيه الروح.
ها؟ لعموم حديث الصدق صلى عليه.
تمام. من قال هذا؟ ابن حجر.
لا الشيخ ابن باز او ابن باز. عن الشيخ. عن ابن عزيز الشيخ.
ايش يقول؟
يقول الصواب شرعية الصلاة عليه وإن لم يستهل.
تمام.
إذا كان قد نفخ فيه الروح. لعموم حديث الصدق صلى عليه.
تمام. بس. بس. ايش يقول عنه؟
الله أكبر. قال الأصل أن مذهب الزهري أنه يصلي على ولد الزنا ولا يمنع من ذلك. ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأبويه.
تمام.
قال أو لأبيه خاصة إذا كانت أمه غير مسلمة. انتهى.
تمام. بس
لأنه علق على كلام القطاع الزهري.
لا خلى الله خلى الله خلى الإسلام
ذكر عن الزهري. نعم ذكر. إيش يقول؟
إيش يقول؟
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا الحديث فيه أن ابن شهاب الزهري قال
شوف شوف اسمع اسمع عشان نسمع.
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا الحديث فيه أن ابن شهاب الزهري قال يصلى على كل مولود متوفى وإن كان بغير من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يعني ولم يكن مسلما. يقول وإن كان بغيا من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام وهذا هو الأصل أن المولود يولد على الفطرة يدعي أبواه الإسلام وأبوه خاصة إن كانت أمه على غير الإسلام يعني فإنه يتبع خير الأبوين في الدنيا كما تقرر.
بس ما أتى بالمطلوب رحمه الله. على كل ما ينسب يعني ابن الزنا ما ينسب ولو عرف ولو عرف الزاني ما ينسب إليه مهما كان. ولا نقول ينسب إليه إذا كان مسلما ينسب إلى أبي ليس له أبو.
الولد الفراش العام
حدا. أي نعم. نعم. على هذا القول فيه نظر. نعم قوله فيه نظر رحمه الله. تمام. قال إيش أكمل؟
قال ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه مثقل.
لا.
فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال
كل مولود يولد على الفطرة. نعم غيره.
قال رحمه الله حدثنا عبدان.
نعم عبد الله بن عثمان. عبد الله المبارك.
قال اخبرنا يونس عن الزهري.
يونس بن يزيد الايلي عن الزهري محمد بن مسلم. نعم.
قال اخبرني ابو سلمه بن
عبد الرحمن بن عوف بن الزهري عن ابي هريره. نعم.
باب اذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله.
نعم.
حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني سعد قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه انه اخبره انه لما حضر ابا خالد الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وجد عنده ابا جهل بن هشام ابن هشام وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طالب يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما والله لا أستغفرن لك ما لك ما عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي. الآية. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله عند الموت هل تنفعه أو لا تنفعه؟ هل تنفعه قول لا إله إلا الله عند موته؟ إذا عاين الموت لا تنفع. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمي أبو طالب: قل كلمة أحاج لها أحاج بها لك عند الله، يعني محاجة أنها ما تنفع، لأنه عاين الموت وخروجه من الدنيا. إنما تنفعه قبل ذلك، إنما تنفعه قبل ذلك. لهذا الذين كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم حال القتال ويدخل في الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يدخل المعركة فيقتل، ما صلى لله ولا ركع، تنفعه إلا قال أنه قالها قبل أن يعاين الموت. وأما إذا قالها أثناء المعاينة الموت لا تنفعه. وأورد في قصة أبي طالب رضي الله عنه وما كان من أصحاب الشر الذين حوله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو: قل كلمة أحاج بها لك عند الله سبحانه وتعالى، قل لا إله إلا الله، قل يا عم لا إله إلا الله. لكنه ما قال. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى وقدره، وهو أعلم بحال عباده. فقال: والله لا أستغفر لك ما لم أنه. فنهاه الله سبحانه وتعالى ونهى أهل الإيمان جميعا أن يستغفروا للمشركين، بل قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لما كان يصلي على أهل النفاق. وهذا دليل على أنها لا تنفع، ولا تنفع الشهادة إذا عاين الإنسان الموت. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
إسحاق
بن إبراهيم الحنظلي، معروف إسحاق بن راهوية.
قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم،
يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن. نعم.
قال: حدثني أبي عن صالح عن شهاب،
صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد مسلم بن شهاب الزهري.
قال: أخبرني سعيد بن المسيب.
نعم. نعم.
أنه أخبر.
نعم.
باب الدليل على القبر.
اقرأ.
وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما مصطادا على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يذله عمله. وقال خالد بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وفبة الذي يثب قبر عثمان بن ابن مرعون.
الله أكبر، لأنه طويل. الله أكبر، يعني الذي أشد وهبة هو الذي يقفزهم فوق القبر لطوله. نعم.
حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خالد فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت، قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة ضخمة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. باب الجريدة على القبر.
قال: باب الجريدة على القبر، هل يشرع أو لا يشرع أن نضع جريد على القبر؟ الحقيقة لا يشرع، ولا ينبغي لأحد أن يضع الجريد على القبر لأنه اتهام، كأني أتهمه أنه الآن يعذب. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؟ على القبور كانوا يضعون الجريد، ما وضعه إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وأسمعه الله سبحانه وتعالى عذابهما يعذبان، سمع. ونحن نمر لا نسمع هل يعذب أو لا يعذب، فلا نتهم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم، فأحضر الرسول صلى الله عليه وسلم جريدتين وثم غلسهما، قال لعلهما يخفف عنهما ما كانت رطبتين، يعني قال ما لم يلبسا، فدل على أن هذه خصوصية من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع، يسمع المعذبين في القبر. وأما من فعل من الصحابة فهذا اجتهاد منه يصيب ويخطئ، اجتهاد منه يصيب ويخطئ. والأصل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة جميعا، فما كانوا يفعلون مثل ذلك. ومر بقبره قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني الشيء الذي يعذبان ليس كبيرا أن الإنسان يجتنبه، بل سهل اجتنابه. كان لا يتنزه من البول، إذا جلس يبول ما جلس حتى انتهى ثم قام وبوله يأتي على ثيابه تكون نجسة. الإنسان إذا جلس يبول ينتظر حتى ينتهي بوله ثم يغسل ذكره ثم يقوم. والآخر كان يمشي بالنميمة وهو ينقل النميمة بين الناس للإفساد بينهما، وهذه النميمة يعني سهل الإنسان يجتنبه. قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في أمر كبير لا يستطيع الإنسان أن يجتنبه، إنما يجتنبه. دليل على أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والمشي بالنميمة بين الناس، هذا سبب من أسباب عذاب القبر. فأخذ الجريدتين وغرض، قيل أن هذه خصاص خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع التعذيب، وأما نحن ما نسمع. وما كان صلى الله عليه وسلم فعله على غير هذين القبرين فقط، ولا فعله الصحابة من بعده على من مات منهم. وأما الجلوس على القبر فلا يجوز، لا لحدث ولا لغيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه خير لهم من أن يجلس على قبر. والإنسان الذي في القبر يجوز إكرامه واحترامه كأنه حي، فلا يجوز الجلوس على القبر ولا البول بجانبه ولا التخلي عليه ولا إلى آخره. اقرأ الآثر اللي بعد الله. قال
إيش؟ أخذ بيدي
خارجة بن زيد. نعم.
فجلسني على قبر وأخبرني عن عمرو بن الثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع
ليس 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 هذا بصواب، لمن أحدث الحدث هو التخلي شيء معلوم، لكن لو نظرت إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه حتى يبلغ جسمه خير لهم من أن يجلس على قبر. والجلوس هو عام، ليس القصد بالتخلي، التخلي من باب أولى، وإلا فالأصل الجلوس والنهي عن الجلوس وعدم إيذائه. نعم. باقي آثار ولا شيء؟
وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يجلس على القبور.
كان
ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور.
هذا من اجتهاده أو أنه ما بلغهن هنا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى.
قال
حدثنا يحيى.
عن؟
قال حدثنا أبو معاوية عن العمش.
يحيى بن جعفر. هو ورد فيه ثلاثة أقوال. ابن جعفر. ويحيى بن يحيى. ويحيى بن موسى صح؟ والأظهر أنه ابن جعفر. نعم. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. عندك يحيى إيش؟ يحيى بن موسى البلخي ويحيى بن يحيى أو يحيى بن جعفر، ما أعرف هذا. نعم. إيه نعم، لكن يحتاج أن نتأكد من رواية من روايتهم عن أبي معاوية من روى عنه تأكد لنا منه
كان يحيى بن جعفر هو الراوي وتأكد
ها أنا هذا الذي هذا الذي يظهر لي ابن جعفر هذا الذي يظهر لي
يقول وقد تقدم الخلق
أن
في كتاب الوضوء بما فيه مكره جعول الله
أن ما هم أن يحيى بن جعفر
حافظ يقول قوله حدثنا يحيى قال أبو علي جياني لم أراه منصوبا لأحد المشايخ قلت قد نصبه أبو نعيم في المستخرج يحيى بن جعفر
أي ما أقول
وجزم أبو مسعود في الأطراف وتبعه المزي
نعم
بأنه يحيى بن يحيى ووقع في رواية أبي علي بن شبوية عن الفرابري قال حدثنا يحيى بن موسى قال حافظ وهذا هو المعتمد
أنه يحيى بن موسى البلخي
قال وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء بما فيه موقع بعون الله تعالى والله أعلم
إذا تأتينا إن شاء الله الأسبوع المقبل
أبشر
بس ما هو تنسون
الكتاب هذا
عليه. لا لا نبغى واحد يهب لنا يكتب لنا عنده إشارة في في بحث في كذا إذا جينا قلت ترى في بحث عند فلان
حسين
ها والله أتمنى تحفظ لنا إحنا ننسى تحفظ علينا العلم جزاك الله خير أي نعم أكفي لا أقول بعد إيش الإسناد يحيى قال حدثنا
أبو معاوية
أبو معاوية محمد بن خازم الضرائع العام سليمان بن مهران الكاهل الكوفي عن
عن
مجاهد بن جبر المكي عن طاووس بن كيسان اليماني
عن
عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن انتهينا ولا باقي معنا باقي معنا بابين خلنا نسكت جزاك الله خير